انت قائد انت مرجع انت للتثقيف انت قائد انت قائد انت
مرجع
انت 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 قائد بس اليك تحلى القيادة انت قائد بس اليك تحلى القيادة ما تريد الموت انت على الوسادة ما تريد الموت انت على الوسادة انت حامل مذهب بهمة وإرادة انت حامل مذهب بهمة وإرادة انت للفزع مفزع انت قائد انت قائد انت
مرجع
انت للتسخيف منبع انت قائد انت قائد
انت مرجع انت للتسخيف منبع
انت انت يكفي
اشهد ان محمد سيد الكونيه ولفيك يا رسول الله يا خاتم النبيين ونعم منك ابو الزهره يثبت الدين تمسك فيه تمسك يلعنون تمسك فيه تمسك تسلم دنيا ودين تمسك فيه تمسك
تسلم دنيا ودين تمسك فيه تمسك تسلم دنيا ودين تمسك فيه تمسك تسلم دنيا ودين تمسك فيه تمسك
السلام عليك يا أمير المؤمنين وقصتك وادري بيك ما تخيب الطالبين وثلث تنعام منك أبو الحسنين هاي الشفع بيه الشفع
هاي الشفع بيه الشفع
هاي الفتنة وهذا الضيج الشفع بيه الشفع
هاي الفتنة وهاي الضيج الشفع بيه الشفع هاي الفتنة وهاي الضيج الشفع بيه الشفع هاي الفتنة وهاي الضيج الشفع بيه الشفع هاي الفتنة وهاي الضيج الشفع بيه الشفع
وضعت سيد الكونيين شهيدة وسيدة النسوان ولينكر مصايبها لا غيره ولا وجدان وحق ضلع المحسن وراس اللي دحى البيبان هالي ينكر ضلع الزهرة حاقد على الإسلام اللي ينكر ضلع الزهرة
حاقد على الإسلام اللي ينكر ضلع الزهرة حاقد على الإسلام اللي ينكر ضلع الزهرة حاقد على الإسلام اللي ينكر ضلع الزهرة حاقد على الإسلام اللي ينكر ضلع الزهرة حاقد على الإسلام اللي ينكر ضلع الزهرة
اسمع مكان الساح دمك بيه أصبح كعبة بيها نطوف هاي علي حسين عليه السلام مكان الساح دمك بيه أصبح كعبة بيها نطوف تعلمنا نضحي شلون ونسينا كل رموز الخوف ومن مثلك يا ابو الأحرار عند قبرة ألوف الطوف ها الطوف بقبرة كلنا ها الطوف بقبرك كل الناس تجال الحق يسولف
طوف بقبرك كل الناس تجال الحق يسولف طوف بقبرك كل الناس تجال الحق يسولف طوف بقبرك كل الناس تجال الحق يسولف طوف بقبرك كل الناس تجال الحق يسولف طوف بقبرك كل الناس تجال الحق يسولف طوف بقبرك كل الناس تجال الحق يسولف
طوف بقبرك
كل الناس تجال الحق يسولف
طوف بقبرك كل الناس تجال الحق يسولف
طوف بقبرك كل الناس تجال الحق
طوف بقبرك كل الناس تشان الحق يسولف
طوف بقبرك كل الناس تشان الحق يسولف
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين سماحة ولي أمر الأمة آية الله العظمى الشيخ محمد يعقوبي دام ظلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنكم وبحمد الله ما زلتم متمسكين وسائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بينتموه في كتاباتكم الأسوة الحسنة للقادة والمصلحين هذا وغيره إن دل فإنما يدل على مدى تمسككم والتزامكم بسيرة رسول الله وعلي عليه أفضل الصلوات عليهما أفضل الصلوات، فهم الأسوة الحسنة. فلهذا وقد وردت روايات صحيحة وعديدة بأن المهدي عندما يظهر يسير بنهج جده أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلننظر كيف كان منهج الإمام علي عليه السلام. كان قائدا للأمة وأميرها، قد ردع أخاه عقيلا وأحمى له حديدة لئلا يطمع في أموال المسلمين. هذا هو الحاكم الذي نريده، لمثل هذا فليعمل العاملون، وعلى مثل هذا فليتنافس المتنافسون. نحن نريد حاكما لا يأمرنا بشيء إلا وقد سبقنا إليه، ولا ينهانا عن شيء إلا وقد انتهى عنه. نريد من يساو بيننا جميعا أمام العدالة وفي ميادين القضاء. نريد أن يساو بين الناس فيما لهم وفيما عليهم من غير تمييز أو تفضيل. نريد من يحكم بالحق له أو عليه. هذا كله وجدناه في شخصكم مولاي وابن مولاي. أقولها لك كما قالها أستاذك المولى المقدس رضوان الله تعالى عليه شهيدنا الصدر من قبل، لا يخفى ولن يخفى عليكم، وأنكم ترون وضع العراق الجريح، وترون الساسة كيف يعملون، والإرهابيين ما يضمرون. بعد كل هذه المقدمة، ألا نقف على فضح الظالمين الملعونين بنص القرآن؟ ألا نصرخ في وجوههم على الأقل ونعترض عليهم ونكذبهم؟ ألا يكون لنا صوت مسموع حتى لا يتخذ الأجيال القادمة من سكوتنا ما يبرر أعمال الظلمة من قول أو أكل السحت وأكل أموال الناس بالباطل؟ وما أشد ضيق التفكير لدى بعض الناس حين يتصور أن المراد من أكل السحت لا يكاد يتجاوز النقص في الميزان والبخس في المكيال، ولا يدور في خلده ما يجرى من أكل السحت بالأشكال الفظيعة الأخرى من اختلاس أموال الشعب وابتلاع بيت المال. هؤلاء يسرقون نفطنا ويبيعونها في الأسواق الاحتكارية الأجنبية تحت اسم استثمارات، وعن هذه الطريق يصرون إلى الإثراء غير المشروع، ولا يعلم كيف تصرف هذه الأموال وكيف تنفق ومتى وأين. ولعل كل هذه التساؤلات تقع على عاتق جميع الناس، ولكن مهمة العلماء أشد وطأة وأكثر أهمية. فماذا تنصحون وبما ترشدون وأنتم قد دخلتم المعترك السياسي؟ أترون أن جهودكم تؤتي أكلها في زمن قصير، أم أن المستقبل كفيل بإعطاء النتائج والثمرات؟ شيخنا المفدى، هذا وفد من أهالي الشوملي، من الذين لمسوا فيكم الأب الحنون والقائد الموجه، قد حطوا رحالهم في ساحة أفكاركم النيرة، ولسان حالهم يقول: ليس لدينا ملجأ ومأوى عند اشتداد الفتن وعصف التيارات المنحرفة سوى الحصن الذي بناه محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. لمحبيهم ومواليهم وهم العلماء القادة، ونحن نراكم لبنة الأساسية في من هذا البناء الشامخ، فبماذا تنصحوننا وإلى أي طريق توجهوننا؟ ونحن طوع يمناكم وسيفكم المشرع، ونقول بصوت واحد: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكم مقاتلون، وعن وجهكم الشريف للكرب كاشفون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم.
عرية ليست من نظمي إلا أني وجدتها تناسب المقام. لو يعيك الشعر، لو يعيك الشعر، لو يرقى إليك، لاصطفى ميناؤه من مقلتيك، وهوى من عرشه بين يديك، لاثما منك تراب القدم. يا نذير الجرح والجرح نذير، تعب الدرب وما زلت تسير، أيها الساهر والصبر سمير، يستقي منك معاني الألم. عقه الناس وقد آخيته، وعلى غربته قاسنته، يا ترى آواك أم آويته، عندما منك سرى مسر الدم. أيها السباق نحن القاعدون، أيها المبصر نحن التائهون، قل لنا كيف يوفى الصابرون أجرهم بالفعل لا بالكلم. لك نفس بالمعالي أولعت، وعلى الجمر لمولاها سعت. لك إذن وعت ما سمعت، لك آذان وعت ما سمعت، من فم الحق هدير الحكم. ليس من ذاد رماحا بالصياح، ليس من ذاد رماحا بالصياح، مثل من أشرع صدرا للرماح. إن من يغفو على وقع الجراح يقظا بات بعين الحلم. هكذا يا سيدي يحيى الأبات، والردى عندهم بدء الحياة. هاتني من حكمة عندك هات، أودعت أشحذ فيها هممي. ليس بدعا إن تحديت الردى وتبدلت ضلوعا بمدى، أنت من دوحة من جاء الندى طارقا أبوابهم في الظلم. قد أخذت الدرس عن سبط الرسول وجعلت الطف دربا للوصول، فتناهيت لملك لا يزول واعتلى خطوك هام الأنجم. أنت من شد رحالا للطفوف ونظمت العمر عقدا للسيوف، وكذا الضيغم لا يخشى الحتوف بعدما أضحت علينا الضيغم. قد بنيت الصبر بيتا بيديك فإذا كل شج يهفو إليك، واحتمى فيك الذي يحنو عليك كلما أمسى طريد السقم. كم كلام ضاع في أفق السكوت، كم كلام ضاع في أفق السكوت، وكلام لم يسعه الملكوت. إن شعري فيك حي لا يموت، إنني يا سيدي قلبي فمي. أنت وحي سألته الكلمات، كيف فيك اجتمعت بعد شتات. وإذا جئنك يوما محرمات فهو من بعض وفاء الذمم. يا نسيب الروح مني يا صديق، يا رفيق الدرب إن عز الطريق. يا نسيب الروح مني يا صديق، يا رفيق الدرب إن عز الرفيق. لك جمر بضلوعي يستفيق، وعلى جرحك صلى قلمي. والسلام عليكم ورحمة الله.
الصلاة على محمد وآل محمد. نتشرف بزيارة الشيخ سماحة الشيخ محمد ليعقوب دام الله الوارث إن شاء الله، وهذه كلمات من الشعر الشعبي نلقيها على مسامعكم إن شاء الله. أنا أمسح يا ذنب والذنوب جمه، وجبل شلت الذنوب ولبسن هدوم، وباشر وين هذا الوجه ضم، وإذا تبدأ القيامة وساعة تقوم، وفرق بين اللي يجي ومليان صمه، عبادة من الزهة وحب خالص وصوم، وبين اللي يطب من غير همه وجميع أعضاء جسمه بروحه تلوم. جهنم والكفر فوق التحمى، وثوبه من الرصاص وزاد زقوم، ووجوه الناعمة وأخرى التدنى، ويفوز المن على صك عند مختوم. وحضر يا عمل عند الدولمة، وقولا هذانا يا حي قيوم، وذكرك يا علي وانت باليمة، يا من حبيت شخصك سمع وعلوم، يا قمة ما تطاول طول قمة، ووجود الدين باسمك كان محكوم، علي علوم الغيرك اللي يفك فمه، وأكيد انت تتكلم دون هالقوم، علوم شيعتك روح تسمه، ولا يوم على حبك عشت مندوم، وشنت حبك ظخر للضيج ضمه، وبعد يا ضيج اليوم الرن غير هاليوم. اش عجب ترضى بسعير النار شمه، وانا بحبك وحب حسين مفطوم، وجهنم يا علي ما ظن تلم الجسم اللي يحب الاثنعش معصوم، وجهنم يا علي ما ظن تلم الجسم اللي يحب الاثنعش معصوم. السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الجليل، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما يستحقه، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الحديث الشريف: أشكركم للناس أشكركم لله، وإن دوام النعم بشكرها ومن أعظم النعم التي من الله بها علينا ولاية أهل البيت عليهم السلام، وكذلك وجود العلماء العاملين المخلصين الذين يعتبرون حصون الأمة وكهفها الحصين وسفن النجاة التي تقلنا إلى شاطئ الأمان. وها هي اليوم وبالأمس تلاطمت بنا الأمواج في بحار الفتن والهلاك، وإذا بسفينة نوح تخرج إلينا بربانها سماحة المرجع المقدّى الشيخ محمد اليعقوبي دامت بركاته، ليرسو بنا في ينابيع مودة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. جئناك سيدي من أرض ميسان لنقدم عهدنا وولاءنا لمرجعيتكم الرشيدة، وشكرنا لله الذي يسر أمرنا بالوصول والتشرف بزيارتكم ولقائكم، حيث ورد في الحديث الشريف: زيارة العلماء أحب إلى الله تعالى من 70 طوافا حول البيت، وأفضل من 70 حجة وعمرة مبرورة مقبولة، ورفع الله تعالى له 70 درجة، وأنزل الله عليه الرحمة، وشهدت له الملائكة أن الجنة وجبت له. وإننا اليوم سنجلس على الركب لنستلهم المعرفة من ملاهيكم الروية ومواعظكم الملكوتية وفكركم الخلاق وتوجيهاتكم السديدة، لتكون لنا نبراسا نستنير به في دياجير الظلمات بعد أن أجمعت علينا عسلان الفلوات بين المشرق والمغرب. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عن أبناء المرجعية الرشيدة في ميسان.
أبو القصيدة جزاكم الله خير.
انت قائد انت مرجع انت للتسخيف منبع، انت قائد انت قائد انت مرجع انت للتسخيف، انت قائد انت قائد انت مرجع انت للتسخيف، انت انت قائد بس اليك تحل القيادة، انت قائد بس اليك تحل القيادة، ما تريد الموت انت على الوسادة، ما تريد الموت انت على الوسادة، انت حامل مذهب بهمة وارادة، انت حامل مذهب بهمة وارادة، انت للفزع مفزع، انت قائد انت قائد انت مرجع، انت للتسخيف منبع، انت قائد انت قائد
انت مرجع انت للتسخيف منبع،
انت انت يكفيك الصدر شاذ بجهودك، انت يكفيك الصدر شاد بجهودك، لحيتك من القار بيضة بخدودك، ما تمسنا الذلة يا شيخ بوجودك، ما تمسنا الذلة يا شيخ بجهودك، انت نهج حسين تتبع، انت قائد انت قائد انت مرجع انت
للتسقيف منبع،
انت قائد انت قائد
انت مرجع انت للتسقيف منبع،
انت انت مثل المرتضى حامل حمية، من رحم طه انكروا به الوصية، انت مثل المرتضى حامل حمية، من رحم طه انكروا به الوصية، انت قائدنا وزعيم المرجعية، انت قائدنا وزعيم المرجعية، واحنا لك للموت نرجع، انت قائد
انت قائد انت مرجع انت للتسقيف منبع، انت قائد
انت قائد
انت مرجع انت للتسقيف منبع،
انت منبعك يختلف عن كل المنابع،
منبعك يختلف عن كل المنابع، يشهد الأخلاق كذاذ المراجع، يشهد الأخلاق كذاذ المراجع. انت بس أمر نصير احنا المدافع، انت بس أمر نصير احنا المدافع. بين لك كل شخص مدفع، انت قائد،
انت قائد، انت مرجع، انت للتثقيف منبع،
انت قائد، انت قائد،
انت مرجع، انت للتثقيف منبع.
انت بس أمر نحشد لك كتايب، انت بس أمر نحشد لك كتايب. احنا بيمينك سيوف فعلا نواصب، احنا بيمينك سيوف فعلا نواصب. والله وعيونك نراويهم عجايب، والله وعيونك نراويهم عجايب. لو ان منك فتوى نسمع، انت قائد، انت
قائد، انت مرجع،
انت قائد، انت قائد،
انت مرجع، انت للتثقيف منبع.
صلوا على محمد وآل محمد.
الله السميع العليم. من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأخ يقول بس فتوى نسمع منك، وطبعا قصد بالفتوى هو لكي تكونوا مدافع كما يظهر من قصيدتك، وهذا وحده لا يكفي. احنا لا نصف العلاج إلا بعد أن نشخص الداء. هل حينئذ بعد أن نشخص الداء بدقة ونشخص العدو بدقة، حينئذ نفكر ما هو العلاج لهذا الداء ولدفع هذا العدو؟ فليس من الضروري أن يكون دائما العلاج بأن نكون مدافع، وهذا نعم شكل من أشكال العلاج ربما، في كما يقول المثل آخر الدواء الكي، لكن لا، هو بالنادر يكون هذا هو الدواء. وأنتم تقرؤون سيرة الأئمة عليهم السلام، قد الإمام الحسين عليه السلام الذي رأى أن الحل هو بأن يقف في وجه الطغاة بالسيف، لم يكن هذا هو سلاح الأئمة الآخرين عليه السلام، والإمام الحسين واحد من 12 إمام. فإذا نسبة أن يكون العلاج هو السيف واحد من 12، لأن يعني كل إمام عليه السلام من الأئمة عالج المشكلة وقدم الحل، لكن كان الواحد من 12 إمام سلام الله عليهم الإمام الحسين هو رأى أن الحل يكون بالسيف. فلا نركز في أذهاننا بأن الحل دائما هو أن نكون مدافع وأن نحمل السيف وأن نكون نتوجه إلى هذا الاتجاه. قلنا كما يقول مثل آخر الدواء الكي، لكن طبعا ما يؤسف إلى أن اليوم هو أول الدواء الكي. لاحظ أنت الآن الذي لا يستعمل القوة ولا يستعمل العنف ولا يستعمل الخراب لا يسمع صوته، مع الأسف اليوم لا يسمع صوت الحكمة، لا يسمع صوت العقل، لا يسمع صوت الوعي، صوت الثقافة، إنما الصوت العالي اليوم هو صوت العنف. وكل ما يكون مع الأسف يعني الشخص أو الجهة أكثر عنفا وأكثر قدرة على التخريب والدمار يسمع لصوتها أكثر. وأنتم ترون أن تغير السياسات وتغير القوانين وتغير إنما يكون بلحاظ هذا الشيء، يعني بالوقت الذي شهداء الذين أعدمهم الطاغية صدام وعوائلهم بقيت، واللي يتاجر بها المتصدون اليوم في العمل السياسي، وكل واحد منهم ينفخ صدره ويقول قدمنا وقدمنا، زين هو الآن صار الحكم بدرجة من درجات بأيديكم، هل أعدتم الاعتبار لهؤلاء الشهداء؟ هل كرمتموهم؟ هل أعطيتموهم والدم لا يجازى، دم أولئك الشهداء والضحايا بالتأكيد لا يجازى، لكن في التكريم حتى يكون حافز لمن يريد أن يضحي من أجل الأمة يقدم على التضحية حينما يرى أكو تكريم لموقفه وأكو رعاية لعائلته لذويه. زين إذا يرى عائلته تصبح تطرق أبواب الناس لكي تعيش ويترك بيتها من شيء من مثلا حي طارق يسموه حي التنك في مدينة الصدر لأن بيوته مبنية من التنك، الشخص حينما يرى مصير أهله بعده وهكذا كيف سيقدم على التضحية من أجل البلد من أجل المستقبل من أجل الوطن؟ فتكريم الشهداء هو لا ليس فقط لأنهم شهداء وقدموا، وإنما لكي نخلق الحافز لدى العاملين والمضحين حتى يتقدموا. ففي مقابل هذا التقصير في حق الشهداء تجد بالمقابل القوانين التي تصدرها الحكومة لأجل رفع المظلومية بين قوسين عن أزلام صدام والمجرمين والعتاة، هذا بالنص يسموه في هذا القانون المساءلة والمصالحة الجديد يسمونه من تعرضوا لمظلومية، ويخرج قرار لرفع المظلومية عنهم والقرار بأثر رجعي يعيد لهم كل الحقوق والامتيازات التي سلبت منهم من السقوط إلى الآن. هذا هل من المعقول أن يكون هذا مقابل هذا؟ فإذا ما هو المعيار في إصدار هذه القوانين؟ يظهر أن الشخص حينما يكون يمارس العنف ويمارس القتل ويمارس التدمير ويمارس التخريب يبدو يسمع صوته هذا، والذي يعمل بالحكمة والوعي والتضحية والإيثار يبدو لا يسمع. هذا من ضياع المقاييس. فمحل الشاهد أنه المعيار الذي يجب أن يحدد مسيرتنا هو، وقلنا أن واحد منها يكون هو ربما استعمال السيف بغض النظر عن هذه المقاييس اللي الآن هذه مقاييس باطل. أنا دا أذكر كلام أنه هذا مقياس باطل أن يكون القوة والعنف، هذا التأسيس لمنطق غير عقلاني، حينئذ ستدفعون كل من له مطلب أن يستعمل العنف ويخرب ويدمر حتى يقول أنا موجود أعطوني حقوقي. ستغيبون إذن منطق العقل والحكمة والديمقراطية التي تريدون أن تؤسسون لها. ما هي الديمقراطية إذا كان كل ما يكون الشخص مخرب أكثر يعطى حقه أكثر وبأثر الرجعي حتى يعوض عما سلم؟ هذا التأسيس لمبادئ حقيقة ظالمة ومنحرفة، وسوف لا يبنى مستقبلنا بشكل صحيح. فحينما أيضا يسأل الآخر عن دورنا وتكليفنا، أنا ما قد أتساءل يعني أنه هذه الحملة الظالمة التي يتعرض لها المرتبطون بهذه المرجعية وبهذا الخط، لماذا؟ يعني المفروض أننا كنا داعمين لهم وساندين لحركتهم، وما وصلوا إلى هذه المواقع إلا بالجهود التي بذلناها ودعمناهم بها. ثم تنازلنا أنهم أيضا عن كل شيء، تعلمون الحكومة انسحبوا إخوانكم منها وسلموهم الوزارات، فإذا لماذا تشن هذه الحرب من التسقيط وحتى تصل إلى العنف أحيانا وإلى مهاجمة بعض المؤسسات المرتبطة بنا؟ فلا أجد جوابا وتفسيرا إلا ما قاله مروان بن الحكم لما قيل له أن هل حقا علي بن أبي طالب مسؤول عن قتل الخليفة عثمان حتى شننتم عليه هذه الحروب وهذه الآلاف من الضحايا؟ يا مروان بن الحكم، قال مروان: لا والله، إن أبرأ الناس من دمع عثمان هو علي، لكن لا يستقيم لنا الأمر إلا بقتال علي وسب علي بن أبي طالب. هاي المشكلة، هاي حيلة نرفعها، قضية علي بن أبي طالب متهم بدم عثمان، لا والله، هو أول مدافعين والتاريخ يشهد بذلك وأبرأ الناس من دم عثمان. فالظاهر إذن أن منشأ هذا العداء هو هذا، يعني محاربة الكمال ومحاربة السمو ومحاربة الإنصاف ومحاربة العدالة. علي بن أبي طالب 25 سنة هو صاحب الحق، ولما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادروا حقه، جاء الرجل وعرض مشروعه عليهم وقال: يا ناس، أنا تعلمون ابن عم رسول الله، وأنا هو رباني صغير، وبقيت معه إلى أن وسدته في ملحودته حسب تعبير علي عليه السلام، وأنا عندي علم كامل بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي آية في القرآن اسألوني عنها أقولكم هاي الآية مكية مدنية، نزلت في حرب في سلم في ليل في نهار، هل هذا الحكم ناسخ منسوخ محكم متشابه؟ اسألوني، عندي كل هذا علم كامل، وقد آليت أن لا ألبس ردائي حتى أجمعه لكم، والآن جمعته لكم، وهذا مشروعي بالمصطلح اليوم، لأن اليوم الحديث كنا نواكم مشروع لإنقاذ العراق، فخلنا نستعمل هذا المصطلح. فجاءهم الإمام أمير المؤمنين بهذا المشروع وقال هذا المشروع، ماذا كان جواب القوم؟ لا حاجة لنا بك ولا بمشروعك. نستعمل العبارة نفس المصطلحية. الإمام علي عليه السلام أبقى الحجة عليهم، وهو ليس أيضا طالبا لسلطان ولا لحكم، وإنما هو يريد الإصلاح كما قال ولده الحسين عليه السلام، وكما قال الأنبياء من قبل: إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطع. فإذا ما تريدون أنت، وبقي 25 سنة أيضا هو تارك لهم الأمر، لكن طبعا لا يبخل عنهم بالنصيحة والدعم والتأييد للمواقف الإيجابية منهم. هل تركوه أم يتحدث التاريخ عن مهاجمة بيته وإحراقه وإيذاء زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيبدو هو هذا العامل يعني موجود عبر التاريخ، اللي عبر عن الأحاديث الشريفة بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، يوجد حب للدنيا ويوجد حرص عليها، وهذا هو الذي يؤدي إلى هذه النتائج وهذه التصرفات وهذه السلوكيات اللي ندفع ثمنها، مع الأسف الآن الشعب العراقي هو الذي يدفع ثمن، وبالأمس كان أحد الأيام الدامية التي شاهدها العراق، وكل يوم هو في تاريخ العراق يوم دامي، لكن بالأمس أيضا أكيد اطلعتم على الأخبار وعلمتم، والنتيجة أن الأبرياء يدفعون الثمن، ولا أحد يريد أن يعطي من نفسه شيئا. لكن شوية اطمن نفسك، نقول بالعامية، لا أحد يريد أن يعطي من نفسه شيئا حتى في سبيل أن نصل إلى نقطة لكي نحل هذه المشكلة إرضاء لله ولهؤلاء الأبرياء الذين يسقطون يوميا. فحينما تسأل عن ما هو الرد، ما هو الموقف الصحيح لذلك، فالموقف الصحيح هو أن نستمر بهذا التسامي، نستمر بهذا التكامل، هذا الذي هو يغيظ الآخرين، وهذا الذي يجعلهم كما قال الشاعر مخاطبا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن يحسدوك على علاك فإنما متساكل الدرجات يحسد من علا. هذا هو الذي أريد منكم، والذي عمل عليه الأئمة كلهم، الأئمة كانوا قادرين على تجيش الجيوش لمقابلة هؤلاء الطواغيت وحماية أنفسهم من قتل أولئك الطواغيت. الإمام الرضا عليه السلام لما بعث عليه المأمون إلى خراسان، وظن المأمون أن إذا سلك الإمام طريق الكوفة وخانقين اليوم يعني وكرمانشاه إلى بلاد فارس إلى ما وراء النهر، ظن أن هذه المناطق فيها شيعة كثيرون وسيؤدي إلى تعبئة جماهيرية للإمام، فألزم الجيش المرافق له أن يسلك طريق البصرة أهواز ونيسابور ويروح إلى بلاد ما وراء النهر اللي هي جزء من أفغانستان اليوم، كان مقر المأمون يومئذ هناك. فظن أن هذه المناطق هي قليلة الشيعة، يعني تلك الخط لو سلك الإمام إلى بلاد فارس فيه كثير من الشيعة، ومرور الإمام عليهم سيؤدي إلى تعبئة الشيعة وتحشيدهم وربما يضر بسلطانه، فأمر الجيش أن يسلك هذا الطريق، يتصور أنه قليل الشيعة هذا الطريق. لم يلتفت طبعا إلى قوله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذا الولاء وهذا الحب حتى من قبل الناس لا يعرفون الإسلام. هذا الشيء مركوز في الفطرة، يعني هذه النماذج السامية. فالإمام عليه السلام لما سلك هذا الطريق بالرغم من تصور المأمون أن هذا الطريق خالي من الموالين للإمام ومن الشيعة، لكن لابد ربما بعضكم مطلع على التاريخ ويعلم الاستقبالات الحافلة والحشود التي كانت تستقبل الإمام في كل مدينة يصلها، بحيث لما وصل نيسابور المدن بلاد فارس وطلب علماء الحديث هناك أن يروي لهم حديثا سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بدل ما يسمعون تدري الرواة يومئذ حدثني فلان عن فلان عن فلان مهما يكون من الوثاقة من الجلالة، ولا يرقون إلى هذه السلسلة. حينما الإمام الرضا يقول حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق قال حدثني أبي محمد بن علي الباقر قال حدثني أبي علي بن الحسين السجاد قال حدثني أبي الحسين الشهيد بكربلاء قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى. سند عظيم. لا بس قراءة، أحد العلماء يقول لو قرأت هذه الأسماء على مجنون لبرئ. ما هذه الأسماء المباركة؟ فمحل شاهد أن العلماء الحديث رغبوا من الإمام أن يتلو عليهم حديث يرويه عن آبائه عن أجداده عن رسول الله، وهو المسمى بحديث سلسلة الذهب. يقول فكان أحصي من المحدثين والعلماء والرواة الذين كانوا يكتبون الحديث 4000، 4000 فقط العلماء والمحدثين والرواة الذين كانوا حاضرين. إذن كم كان عدد الناس الذين شهدوا الواقعة تلك؟ هذا في مدينة نيسابور فقط، فضلا عن المدن الأخرى التي مر بها الإمام. فكان يستطيع الإمام أن يحشد هذه الجماهير كلها ويجعلها مدافع بين قوسين لكي يهدد الطغاة، لكن لا، الإمام كآبائه كأبنائه الطاهرين لم يكن هدفهم الوصول إلى السلطة بما هي سلطة، إنما يفهمون من السلطة إذا كانت وسيلة للإصلاح ولإحقاق الحق ولنصرة المظلومين. فإذا ما تيسر ذلك تصبح وبال السلطة على أهلها، وأن الدنيا زائلة وهذه كلها أعمال تسجل كما قال الأخ الشاعر، ويومئذ تعرض الأعمال. الدنيا جد تيد الدوم، وأمامنا ما أريد أجيب أنا أسأل أمثلة التاريخية القديمة وأقول لك شوف فرعون وشوف نمرود وشوف الطواغيت، لا سخن أخذ صدام الذي هو عايشناه وعرفناه. صدام الذي كان من يقف بساحة الجندي المجهول ويستعرض قوات المسلحة وبيده البندقية ويرمي، شوف أنا ربكم الأعلى، هذا بس عايز يقول أنا ربكم الأعلى، يشوف الملايين تجري بين يديه والأسلحة والمليارات بيده، شنو يعني هم صدق أموت أنا كذي من يقدر لي؟ أكيد هو هكذا. والنتيجة بعدين وين؟ ألقي أجلكم الله في المزبلة وذهب وعليه لعائن التاريخ وسوف يلقى ما جزاء ما كسب. مو هذا نموذج حاضر أمامنا؟ فإذا هل يعقل أن هذه الأبرياء وهذا الشعب المسكين يداس بالأرجل ويسحق وتسيل منه هذه الدماء ويخرب هذا البلد هذا الخراب من أجل صراع على سلطة ومن أجل صراع على كراسي؟ وأنتم تعلمون هو الصراع ما هو نتيجته، هو الكرسي ما هي نتيجته. هارون هذا الطاغوت الذي يخاطب السحاب أينما تمطرين ففي ملكي، تدري هو يومئذ العرب والله ينتظرون المطر ينزل حتى يستقيم الزرع وبالتالي تستقيم الحياة. فحينما الغمامة ما تمطر عندهم وتروح إلى غيرهم كأنه فداي مصيبة عندهم، بس هارون لا يكترف بين أين تمطرين في أي بلاد الدنيا يخاطبها، فخراجك إلي وبالتالي خراج الحاصلة. هكذا كان هارون، لكن هارون مات وهو في الأربعينات من عمره، وحينما أحس بدنو أجله أمر بحفر قبر له في خراسان، كان يقف على القبر ويقرأ الآيات الشريفة: هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية. هذه الآيات الشريفة الموجودة في القرآن الكريم. أين ذلك السلطان؟ أين تلك الأموال؟ أين تلك الجيوش التي هو كان رايح لحملة تأديبية إلى ما وراء النهر؟ تصور عاصمته في بغداد ويحصل خلل في ما وراء النهر، يعني أفغانستان اليوم، وينهب بسهولة يقمع ذلك. هل قد طاغوت وهل قد وصلت الدولة إلى قوتها؟ لكن بالنتيجة في الأربعينات من عمره يموت ويقف على قبره ويقرأ هذه الآيات. هذه النتيجة المفروض أنها واضحة لكل إنسان. لذلك أنا لما رأيت الصراع على الحكومة في تشكيلتها الحالية قلت لأعطي درسا لهؤلاء لعل أحدا يفهم الدرس. أن يا إخوان شو انسحبوا من الحكومة، أعطوهم درس، قولوا لهم أن الحكم والكرسي والسلطان والوزارة ليست كل شيء. أيها الناس، بلد 3 أشهر، تتذكرون 3 أشهر بلا حكومة بسبب الصراع على رئاسة الحكومة، وكل واحد يتآمر من جهة، والبلد 3 أشهر بلا حكومة يعيش الدمار والخراب، ويعيث الإرهابيون فسادا، وتفجر قبة العسكريين الشريفين في تلك الفترة. الانتخابات 15-12، وما نسينا 15-12، وما شكلت الحكومة إلا حوالي الشهر الخامس، كم 7-5 أدوا القسم إذا ما تخوني الذاكرة. فشقد أحداث جسيمة خطيرة كانت في هاي فترة الصراع على الكرسي، من 15-12-2005 إلى حوالي 7-5-2006، اللي بضمنها تفجير القبة العسكرية الشريفة، وكأنها درس من الله تعالى أنكم أضعتم أقدس مقدساتكم بهذا الصراع على الكرسي. وفجرت القبة العسكرية الشريفة وحصل ما حصل من ورائها، ولا يوجد أحد مصغي لا. ارجعوا للتاريخ ودونوا. أنا إن شاء الله التاريخ حاضر عندي، لأني أدون ملاحظاتي يومية عما يجري من أحداث، لأن هذه مهمة ونأخذ منها الدروس والعبر. وشوفوا أنتم بهالفترة الصراع على رئاسة الوزراء كم شهد البلد من مآسي. فواحدة من الدروس التي أردنا أن نعطيها للقوم أن يا ناس، ليس الكرسي كل شيء. أكو شعب يئن الآن من القتل والدمار، وأكو مقدسات تنتهك، وأكو حرمات، وأكو كل شيء، وأنتم بهذه العقلية تتصارعون، لكن لا أحد يستفيد من الدرس مع الأسف. ولذلك تشوف هذا الثمن الذي ندفعه. فلا أريد أن أطيل عليكم، وأنا فخور بأن جملة من الأساتذة والمدرسين والمعلمين أنا بخدمتهم الآن، لذلك أستغل هذا الفرصة لأتحدث عن الهدف الرئيسي، الهدف الاستراتيجي في مصطلح اليوم. هذه أهداف كلها مرحلية زائلة، قضية كرسي وزارة وحكم ومدري إيش. الإمام علي عليه السلام علمنا الدرس في ذلك حينما رمى بنعله البالي إلى عبد الله بن عباس، يقول له يا ابن عباس كم تسوى هذه النعل؟ نعل بالي ومرقع. قال له ايش تسوى يا أمير المؤمنين؟ نعل بالي أجلكم الله. قال والله إن خلافتكم عندي أهون وأزهد من هذا النعل البالي أجلكم إلا أن أقيم حقا وأدحض باطلا، هذا قال المعيار عندي. نعم، الخلافة إنما تكتسب أهميتها وهو رئيس دولة تضم تدري العراق والجزيرة العربية وبلاد فارس وشمال أفريقيا، مو دولة قليلة. لو أراد الإمام أن يفكر بالعقلية ليفكر بها السياسيون، دولة مو قليلة اللي كانت بيد الإمام عليه السلام. لكنه مو يم إلا أن أقيم حقا وأدحض باطلا. فإذا خلت العملية من هذه الأهداف، لا والله تصبح أزهد من هذا النعل البالي، لأن ستكون وبال على الإنسان، هاي ما تدوم. وحينئذ تعرف صحائف الأعمال وكلها يحاسب عليه الإنسان، شو تفيده حينئذ؟ قد يريد يبقى في هذه الدنيا وفي هذا الحكم؟ فهذا اللي أعتقد هو الشيء اللي يجب أن نركزه في نفوس أبنائنا شبابنا طلبتنا، لأن المجتمع أول ما يبدأ حياته ويفتح عيونه عليكم الأساتذة والمعلمين والمدرسين، ومنكم يأخذ أساسيات حياته التي ترسم مستقبله. كيف بني في بداية حياته؟ من الصعب أن الإنسان يبني حياته سنين على شيء ثم يغيره في المستقبل. فالله الله في هذه الأوليات والأساسيات التي يتلقاها النشأ وهو بأيديكم من عمر 6 سنوات يدخل الابتدائية إلى عمر 18 سنة لما يخلص الإعدادية. قد افترض أنه نحن أمام معلمين ومدرسين لمن يوصل الجامعات بعد يوصل وهو عنده فد أمور من وجهة نظر أصبح الثوابت ويتعامل مع الحياة وفق هذه الثوابت. فوقت البنيان ووقت الترسيخ الأخلاق والمبادئ هو هذا العمر الذي يكون فيه الطالب. وأعتقد أن يعني هو كل المجتمع والنسبة الأكبر منه هي تأخذ هذا الطريق، يعني تدخل عبر المدارس نسبة قليلة، ولو يؤسفني أن النسبة ازدادت الآن هو من أبناء المجتمع الذين لا يدخلون المدارس، بس هي نسبة قليلة جدا كانت، الآن ربما بعض الظروف جعلت هذه النسبة أزيد. فإذا الدور الرئيسي هو المعلمين والمدرسين الذين هم يبنون هذا الجيل، فليكن بناءهم وفق هذه، ليعرفوا ما هي الأهداف الحقيقية في الحياة، ما هو المطلوب منهم، ما هو الشيء الذي يجب أن يسعوا إليه، ما هو الشيء الذي يجب أن يوظفوا حياتهم من أجله، وأن كل هذا الشيء الموجود أمامنا سلطة وحكومة ومناصب إنما هي أدوات لتحقيق ذلك. بيتين شعر لجدي اليعقوبي يقول: قل للأساتذة الذين تكلفوا، قل للأساتذة الذين تكلفوا عبئا من التدريس ليس يطاقوا. مسؤولية مهمة أكيد التعليم والتدريس، كل الدروس مهمة وأهمها الدين والتاريخ والأخلاق. فكل الدروس مهمة، لا أستطيع أن أقول أن الفيزياء ليست مهمة، الرياضيات ليست مهمة، الكيمياء لا، بها تبنى الحياة وبها تعمر، لكن لأن هذا درس الدين والتاريخ والأخلاق هو الذي يهذب هذه العلوم ويوجهها بالاتجاه الصحيح. اثنان يدرسان علم الذرة لكن أحدهما يستعمل الذرة في الاستخدامات الطبية للكشف عن أجاركم الله بعض الأمراض الخبيثة، وبعضهم يستعمل الذرة لقنابل ذرية يفني بها البشر ويقتل مئات الألوف. إذن من حيث علم كعلم ذرة، علم كيمياء، فيزياء، هم اثنين هم درسوا سوية، فلماذا هذا أصبح وبالا على البشرية وبقنبلة واحدة في ناغازاكي قتله الله ليعلم ما أدري الرقم بالدقة 150 ألف، وآخر لا يستعمل الإشعاع الذري للكشف عن بعض الأمراض، لماذا؟ هذه تلك الدروس المهمة، الدين والتاريخ والأخلاق هذه التي هذبت هذا الشخص وأخذت بيده بالاتجاه الصحيح، وهذا الآخر الذي لا بالعكس ما استفاد من هذه العلوم وانحرف بها وأدى إلى هذه النتائج. فنريد إن شاء الله تعالى منكم، وأملنا بكم كبير، هو أن تبنوا هذا البناء الصحيح وتعززوا فيهم الآمال، لأن أشعر أن المجتمع في إحباط وفي يأس وكأنه لا يرى ضوءا في نهاية النفق، هذا النفق المظلم الذي نحن فيه، ومع الأسف هم السياسون يقولون نحن عاجزون. إذن إذا عاجزون يعني اطلعوا على صفحة كما يقول البثل، يوجد أحد غيركم ليس عاجزا، السياسي الناجح من صفات تكون عنده قدرة على التغيير بحيث يؤدي الشيء إذا يفشل. فحينما يعني عرضنا مشروع خلينا نقول الوطني من خلال مجلة نيوزويك وضمن نقاط، فكان جوابهم يعترفون أن هذا الذي تقوله صحيح وهذا المشروع ينقذ العراق، لكن يقولون هذا واقع ما نقدر نغيره. عجيب، ما هذا الإفلاس، ما هذا العجز، الواقع أنتم تصنعونه، أنت تستطيع أن تصنع الواقع، شنو إذا كنت عاجزا؟ هذه مو من صفات السياسي الناجح أن يعجز، المفروض عندك القدرة على التغير وعلى بلورة المشاريع، كل ما يفشل مشروع عندك القدرة على إيجاد البديل. إذا كنت عاجزا بهذا الشكل ومستسلم للواقع لعاد اطلع على صفحة اللي غيرك اللي عنده قدرة على التغيير يغير. هذا جوابهم، يعترفون يقولون الصحيح الحل الآن هو أن نخرج من هذا التخندق الطائفي ونبلور مشروع وطني يعتمد الوطنية والنزاهة والكفاءة بعيدا عنه، يعترفون سواء إخواننا بالائتلاف أو غيرهم. قل له خو طبقوا نفذوا، يقول لك هذا بعد واقع، هذا موجود لأن مستفيد منه طبعا، هو لأن مستفيد منه، هو ما يريد يغير الواقع. وإلا المفروض أنك إذا كنت حقيقي قائد للبلد وتصف نفسك بأنك زعيم سياسي، مفروض أنك قادر على أن حينما يفشل بيدك مشروع، نعم احنا تدرون دعمنا قضية الائتلاف وغيره، لكن ماذا كان نيتنا من ذلك؟ احنا كان هدفنا النهائي هو مشروع الوطني وحدة العراق، لكن لما تدري وحدة العراق رأس نخوة ما نقدر نسويها مع التشرذم الموجود، فلابد أن نوحد كل مكون من مكونات الشعب العراقي حتى تجي الخطوة الثانية أن هذه المكونات تتوحد. فلذلك دعمنا أن الشيعة توحد نفسها، والسنة نقول نحافظ على المصطلحات المتداولة، توحد نفسها والأكراد يوحدون نفسهم، لأن إذا الشيعة مشتتة ويا من تتفاهم، وإذا السنة مشتتة ويا من تتفاهم وذا الأكراد. فالخطوة الأولى يا ناس أن تتوحد الشيعة وتتوحد السنة وتتوحد الأكراد، حتى صار يسهل الخطاب أمامي ثلاثة مو أمامي 30,000 لو 30 مليون. هذا كان الهدف من تأسيس هذا المشروع، لكن الذي حصل أن كل كتلة من هذه انغلقت على نفسها وبدأت تنظر في مصالحها الخاصة فقط، وأصبحت تنظر للآخر كعدو لها، وأصبح كل من يحاول أن يأخذ وينهش من حق الآخر، بل حتى منغلقت على الطائفة. لا يا ريت السهم لو انغلقت على الطائفة، هذا في الدرجة من درجات الخطأ، لا حتى ولا على الطائفة الآن. يمكن رغم ما يقال من أن الشيعة هم الحاكمون في العراق ولهم التأثير، لكن أعتقد أشد الناس بؤسا وضررا ودفعا للثمن الباهظ من الشيعة. فماذا حصل التشيع إذن من هذه؟ فحتى ولا التخندق الطائفي صار حتى أضيق من التخندق الطائفي، لأنه إذا كان تخندق طائفي فماذا جنت الشيعة بالله من تصدي الشيعة للحكم، كانوا هم الأشد وطأ عليهم. هذه مدنهم الخراب وهذه ضحاياهم التي تذهب يوميا في الشوارع. فإذا حتى ما صار هم تخندق طائفي، لا أضيق منه تخندق فئة معينة مهيمنة تحفظ مصالح نفسها وتفكر بها وتسحق الآخر، رغم هو يشاركها وهم من طائفتها وهم جزء بالائتلاف معها وهم ساهم في أن يحصل الائتلاف على ما حصل عليه من المقاعد، وتضيقت الدائرة حتى ولم يصبح أيضا ولا حتى فئوي، وإنما أصبح حزبي وشخصي. وهذا طبعا يولد العنف ويولد القتال. وبالتأكيد أنه نعم توجد فئات إرهابية الآن كالتكفيريين والصداميين، هذول أعداء الحياة كلها، هذول أعزلهم على صفحة، بس أكو فئة لتستعمل العنف لأنها تجد الآخر قد استأثر بالأمور وهي تريد أن يكون لها حصة معه، فلما ما يسمع صوتها تلتجئ للعنف. فهذه الضحايا التي تسقط في الشارع يتحملها اثنان، القاتل هذا الإرهابي الظالم اللعين، والمتصدين المهيمنين على القرار السياسي الذين استأثروا بالأمور ودفعوا هذا إلى العنف. كلاهما يتحملان المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. هذا الذي قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه لما سئل أنه عن عثمان وقتلته، ما هو الحكم في ذلك؟ أرجع الإمام السبب إلى كلا الفريقين، قال استأثر فأساء الأثر، هذه المشكلة الأولى، أنه استأثر هو حاشيته ولد عمه وقرائبه وخاله وابنه وأخذوا كل شيء، فالنتيجة استأثر فأساء الأثر، وجزعتم فأسأتم الجزاء. لا هو اللي ترك الاستئثار وعمل بالشراكة وقال كلنا سواسية وكل واحد يأخذ حقه، لا، يجي خمس شمال أفريقيا كلها يعطي لمروان بن الحكم، يأتي خراج كذا مدينة يعطي لبن خالته عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي أهدر رسول الله دمه يوم الفتح، فتح مكة، رغم أن رسول الله عفى عن كل قريش والمشركين، لكن أسماء حددها قال دولة يقتلون حتى لو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، ومنهم هذا عبد الله بن سعد بن أبي سرح، يعطيه خمس الجهة الفلانية هاي لك هدية. طاع طبعا هذا. لذلك لما الإمام علي عليه السلام صار خليفة قال ألا وأن كل قطيعة هدية أقطعها عثمان لأحد أستردها لبيت المال حتى لو تزوجت بها النساء، لأن هذا كله أخذ بغير حق، وهذا اللي أثار الآخرين عليه. فإذا أكو سبب وهو صح، جزعتم فأسأتم الجزاء وكان عليكم أن تصبروا، حتى إذا غصبوكم حقوقكم كان عليكم أن تصبروا حفظا للمصلحة العليا، حفظا للبلد من الانهيار. لكن لا أنتم اللي صبرتم على استئثار دول المتصدين، ولا هم اللي تركوا استئثارهم، فالنتيجة اثنينكم تتحملون المسؤولية، الحاكم لأنه استأثر فأساء الأثر، والذين التجأوا إلى العنف لأنكم جزعتم فأسأتم الجزاء، سببان لهذه الحالة التي نعيشها اليوم. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم. وتحدث كثيرا أنا ربما لأني فخور بكم حقيقة وفرح بحضوركم، ومن أراكم يزداد أملي بالمستقبل، وأقول أن الدنيا ما زالت بخير وليس بهذه الصورة المشوهة التي يعرضها مع الأسف بعض المنحرف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على